بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه، فقال شيخنا نعيد الحديث
عن حذيفة تلقت الملائكة.
نعم، حديث حذيفة. حديث حذيفة
أخذنا حذيفة،
بقي في جزء من الرواية.
عطنا حديث حذيفة.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، قال الله: تجاوزوا عنه. وفي رواية لمسلم وابن ماجة عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. وفي رواية للبخاري ومسلم إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل علمت، هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه، يشير إلى فضل التيسير والتجاوز عن المعسرين. الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فحديث حذيفة مرفوعا قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. هذا يدلنا على أن الإنسان ينسى حتى في الآخرة، وأما الله جل وعلا فيحصي كل شيء جل وعلا وتقدس. فتذكر، قال: كنت أداين الناس، أداين الناس فآمر فتياني يعني عمالي وغلماني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، قال الله: تجاوزوا عنه. والمعنى بأن هذا الرجل فيه صفة الحلم والأنات، وفيه صفة الرحمة بالآخرين، وفيه أيضا صفة عدم استقصاء الحق كاملا، فهو ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. والمعنى أنه لا يستقصي الحق كله، وإنما يصبر على المعسرين، وأما الموسرين فأيضا يمهلهم ويتجاوز عن كثير من حقه الذي عليه. في الرواية الأخرى أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر وإما ذكر، يعني الشك هنا، قال: إما ذكر وإما ذكر. فقال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. السكة هي حديدة تضرب عليها الدراهم، معروفة قديما، يقال السكة حديدة تضرب عليها الدراهم، أو في النقد، قال: فغفر له. ففي اللفظة الأولى من فوائد إنظار المعسرين أن الله تعالى يتجاوز عن العبد، والرواية الثانية أن الله تعالى يغفر له. فانظر إلى فضائل التجاوز عن المعسرين، كيف أن الله جل وعلا يتجاوز عن عبده وكذلك يغفر له ذنبه. وأيضا في رواية البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت أو أتاه الملك ليقبض روحه، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. دخله الله الجنة، الله أكبر. هذه كلها فوائد وثمار وآثار انذار المعسرين. ولذلك جمعت هذه الأحاديث ثلاثة أعمال لهذا الرجل. العمل الأول انذار المعسرين. انذار المعسرين، ما معنى الانذار؟ ها؟ انذار، لا، الإمهال. انذار المعسرين إمهالهم. ولذلك قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ينظر المعسر حتى يتيسر الأمر. والثاني الوضيعة. ما هي الوضيعة؟ الحط والتنقيص، وهي على قسمين. القسم الأول الحط كاملا، حيث يعفو ويسمح، يقول: الذي لي عليك أنا مسامحك فيه، أو بعض الشيء. مثلا يقول: عطني نصف المبلغ، أو عطني اللي تستطيع مثلا. هذا كله من الوضيعة. والثالث حسن التقاضي، وهذا من حسن الخلق، خلق المسلم، حسن التقاضي. فانظر إليه يقول: ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. واللفظة الأخرى في الحديث الآخر قال: كنت، قال: فينظر الموسر أيضا ويتجاوز عن المعسر. التجاوز يعني الترك، وينظر الموسر بحيث الذي عنده قدرة وقال اصبر علي ينظر، ما يروح يشتكي عليه أو يرفع عليه دعوة أو يلوك في عرضه في الناس كما يفعل كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه ثلاث خصال وخلال جمعها هذا الرجل، فتجاوز الله عنه يوم القيامة وغفر له وأدخله الجنة. الأولى الإنذار، والثاني الوضيعة، إما بالشكل الكامل وإما بجزء، والثالث حسن التقاضي المبني على حسن الخلق، ليس فيه شتيمة ولا سب ولا فجور في الخصومة. نعم.
قال: وعنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي.
نعم، المعنى نفسه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه.
نعم.
وفي رواية: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك.
وهذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق فيما يتعلق بفضيلة انذار المعسرين والتجاوز عنهم وكذلك عن الموسرين. وفيه فائدة أيضا أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، والمقصود هنا بالعمل الذي لم يعمل خيرا قط هو أعمال الجوارح. أما فيما يتعلق بالإيمان فهذا شرط أساس لقبول العمل، والمعنى بأن كان عنده توحيد وإيمان لكنه كان مقصرا في الأعمال الصالحة، فليس له عمل. فهذا التجاوز عن المعسرين وعن الموسرين لما كان فضله بمثل هذه المنزلة الرفيعة، مثل هذه القيمة العالية عند الله عز وجل، تجاوز الله عنه وغفر له، فعدلت هذه العبادة وعدل هذا الخلق عبادات جليلة وكبيرة، عدلتها في الميزان أو رجحت بها. والمعنى بأن التجاوز عن المعسرين وكذلك عن الموسرين فضيلته كبيرة ومنزلته عالية، ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ من هذا الخلق العظيم، وهو التجاوز عن المعسرين والتيسير على الناس أجمعين. والمعنى بأنه لا بد أن نعلم بأنه من شرط ذلك أن يكون عنده توحيد وإيمان، لأن الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا فيما يتعلق بأهل الإشراك. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك لا ينفعه العمل الصالح يوم القيامة، وإنما يعجل له في الدنيا، يجازى في الدنيا. أما يوم القيامة فلما فقد أصل قبول العمل وهو الإيمان والتوحيد لا تنفعه هذه الأعمال. نعم.
قال: وعن ابن مسعود البدري رضي الله قال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال: له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. وفي رواية: من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة.
نعم، هذا الحديث يعني واضح وظاهر المعنى، ولا يحتاج في الواقع إلى كلام إلا من باب الوعظ. وهذا الحديث يشير إلى فضل إقراض الناس. سيأتي معنا إن شاء الله فضل القرض حينما يقرض المسلم أخاه ما له من الأجر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. قال بريدة: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، يعني مثل مضاعف، مثل هذه الصدقة مضاعفة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثلي صدقة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل المتزايد المتصاعد بقوله عليه الصلاة والسلام: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، يعني أقرضه، وهذا القرض في كل يوم من الأيام قبل أن يحل الأجل، فالرجل يعيش في صدقات هذا القرض. وأما إذا حل الدين فأنظره وصبر عليه فله كل يوم مثليه صدقة. ولنضرب مثال على ذلك: رجل أقرض آخر 10,000 درهم، أقرض آخر 10,000 درهم، له في كل يوم صدقة على هذا القرض، مثل هذا القرض، قال: فله كل يوم مثله صدقة، مثل هذا القرض. كم يعني؟ 10,000 في كل يوم صدقة، كأنه تصدق به. سيأتي أيضا معنا كيف القرض إذا أقرضه مرتين. قال: فما دام أنه الآن لك أن تتخيل أنك أمهلته سنة 360 يوم، ففي كل يوم كأنك تصدقت بعشرة آلاف درهم، فإذا حل الأجل، الآن حل الأجل ولكن ما سددك فأنظرته ويسرت عليه، فلك في كل يوم مثليه صدق، لك في كل يوم مثليه صدق. كم يعني في كل يوم؟ 20,000. كأنك تتصدق كل يوم 20,000. بربكم إذا سمع الناس مثل هذا الحديث، هل يحتاج الناس إلى الفجور في الخصوم؟ هل يحتاجون إلى السب والشتم وإساءة الظن بالآخرين؟ هل يحتاجون إلى رفع دعاوى في مراكز الشرطة والمخافر والمحاكم؟ ما يحتاجون. المسلم الذي يعلم بأن هذه الأعمال كلها ستأتي يوم القيامة في ميزان حسناته يصبر ويتحمل ويتسع صدره لأخيه وينظر أخاه، لأنه يوميا هو كسبان. أنت الآن يوميا حينما تقرض أخاك يوميا لك بمثل هذا القرض صدقة، كأنك تصدقت في سبيل الله. وإذا حل الأجل وما سدد وصبرت عليه لك صدقة مضاعفة، لك صدقة مضاعفة. ولذلك من المهم جدا إشاعة مثل هذه الأحاديث العظيمة بين عامة الناس. صحيح طبيعة النفس البشرية تنزع إلى قضية استرداد الحق، شيء طبيعي هذا، والشريعة يعني لم الشريعة لا ترفض هذا المبدأ، ولكن المرفوض ما هو؟ الفجور في الخصومة، المرفوض الأذية، المرفوض الضرر، المرفوض عدم الصبر، ما تصبر على أخيك. ولذلك جمهور الفقهاء في قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة قالوا الفاء هنا للوجوب، يعني يجب عليك أن تنظر أخاك وأن تمهله حتى يستطيع. وسبق وأن تكلمنا أن بعض الناس للأسف على مبلغ يسير جدا يقيم الدنيا وما يقعدها، ربما يعني بذل أموال لاسترداد هذا المبلغ أكثر من المبلغ الذي دينه وأقرضه، يعطي المحامي ويعطي كذا ويتكلف علشان مبلغ يسير ممكن كان بإمكانه أن يصبر عليه. أما إذا جحد المقترض فلك الحق أن ترفع دعوة، لكن يقول لك لا أنا حقك عندي لكني والله ما عندي اصبر علي. مع بعض الناس قد يكون غني لكن ما عنده سيولة، أنت الآن بمثل عملك هذا تضطر إلى أن يبيع بعض الأعيان، يمكن يبيع سيارته، يمكن يبيع بيته، يمكن يبيع أرضه، يبيع مثلا شركته حتى يسددك، فاصبر عليه. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك إنظار المعسرين لا شك بأنه سبب من أسباب بقاء الرحمة والمودة والأخوة بين أهل الإسلام، وأيضا انتفاء مجموعة من الأوضار والأخلاق الرديئة السيئة من بين المسلمين مثل البخل والشح والأثرة، وكذلك استقصاء الحق كاملا، وأيضا ما يتبع ذلك من حقد وكراهية، وما يتبع ذلك من ضرر مادي ومعنوي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نعم، هذا الحديث مضى الكلام عليه وشرحه والتأملات فيه، لكن الشاهد هنا: ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كم ذكرنا فائدة من فوائد إنظار المعسرين؟ أولا تجاوز الله عز وجل عنه، ثانيا مغفرة الله عز وجل له، ثالثا إدخاله الجنة، رابعا الصدقة العظيمة التي ينالها في كل يوم من أيام القرض، وإذا حل الوفاء ولم يفي فإن الصدقة تضاعف، خامسا التيسير عليه في الدنيا والآخرة. ف في الدنيا والآخرة. لذلك كثير من الناس سبحان الله العظيم حياته فيها سرور وسعادة، وأيضا يرى غيره يتعرض لأزمات ونكبات ومشاكل وهو سالم، وما علم بأن سبب ذلك صبره على المعسرين وتجاوزه عن هؤلاء الذين لا يستطيعون السداد أو وضع بعض الحق وعدم استقصائه كامل. هذا التيسير في الدنيا، وليس بالضرورة أن يكون التيسير في قضية المال، فقد ييسر الله عز وجل لك مسألة الزواج، مسألة تربية الأولاد، مسألة العلم، مسألة العلاقات الاجتماعية. ليس القضية مبنية فقط على المادة. بعض الناس الآن يحصر هذا التيسير في قضية المادة، وهذا غير صحيح. لقد يكون التيسير في أبواب أخرى أنت ما تدري عنها. شوف حياتك ما شاء الله مطمئنة ومريحة لأنك أنت يسرت على المعسرين فيسر الله عليه. ولذلك ما قال أنه يسر الله عليه التجارات، يسر الله عليه في الدنيا والآخر. وأيهما أحب إليك، أن يسر الله عليك في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة يكفيك، حتى لو حياتك فيها عقبات وفيها مشاكل، لكن يكفي وعد الله عز وجل أن ييسر عليك في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في يوم لا ينفع فيه الأنساب ولا الأموال ولا المناصب ولا الجاه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تحتاج مثل هذا التيسير والفرج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا أن يجعل المسلم هذا التيسير خلق وسلوك دائم وليس موسمي مع شخص دون شخص أو في سنة دون سنة، لا، خلق يسري في عروقه سريان، يسري في روحه سريان الدم في العروق، خلق. وستجد بإذن الله جل وعلا التيسير في الدنيا قبل يوم القيامة.
قال وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
هذه الفائدة السادسة، إظلال الله جل وعلا له تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويستوي في ذلك من أنظر معسرا أو وضع له بعض حق. لذلك تجد بعض الناس الآن يحب السداد لكن ما عنده المبلغ كاملا، يقول ما عندي سددك المبلغ كامل، ضع لي شطر المبلغ، ربع المبلغ، بعض المبلغ، فإذا وضعت له أظلك الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. أو قلت لها أصبر عليك، لا أنا أحتاج المبلغ كامل لكن نصبر عليك، كم تحتاج؟ يقولك 6 أشهر، تقول 7 أشهر أو 8. هذا السماح وهذا التيسير، إذا قالك 6 أشهر قل لا سنة أو أقل من ذلك مثلا بهذا. وإذا جاء وقال والله ما عندي بعد سداد قل نصبر عليك بعد، هو سيخجل من عند نفسه، وربما ذهب فتحمل وأتى بمبلغ السداد. إذن يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل.
قال وعن أبي اليسر عن أبي اليسر رضي الله عنه قال أبصرت عيناي هاتان ووضع إصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع إصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله.
نعم، أيضا هذا الحديث يبين بأن من أنظر معسرا أظله الله، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سواء كان انظار أو حط من المبلغ. إذا حط يعني مثلا قلت له نخصم لك من هذا المبلغ، هذا المعنى، نخصم لك عطنا اللي تقدر عليه مثلا. يوجد سبحان الله العظيم من أهل الإسلام فيهم رحمة، ولذلك تجد إذا جاء يسدد يقول أنا ما عندي، يقول عطنا المقسوم، عطنا اللي عنده والباقي مسامح فيه. جميل جدا هذا الخلق، هذا خلق أهل الإسلام. أما الإنسان المادي الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما يسامح ولا في درهم واحد، ولا درهم واحد، يقول أبدا حق تجيبه كامل وإلا أشتكيك ولا السجن ولا المحكم. هذا لا يليق بالمسلم. ولما أقول هذا الكلام لا يعني أن المسلم يبقى مغفل يستغفل، لا، هذا مرفوض أيضا. فإذا كان بعض الناس من الختلة وأهل الفساد وأهل الذين يأخذون أموال الناس يستغل طيبة بعض الناس بمثل هذه الصورة، هذا مرفوض شرعا إلا أن ترضى. مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول من خدعنا بالله خدعنا له، فكان بعض غلمانه يأتي يقوم ويصلي ويعبد الله فيعتقهم لما يرى إقبالهم على العبادة، فيقول يخدعونه، قال من خدعنا بالله خدعنا له. يعني هذه وصل إلى مرحلة من الرحمة واللين، لين القلب والعريكة، الشيء الذي يقول ما يهمني حتى لو خدعني في الله. بعض المسلمين يوجد يقول لك ما يهم، الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وذلك ما يهم. لكن لو أن الإنسان مثلا يريد أن يسد هذا الباب له الحق الكامل، إذا كان المتعامل معه إنسان لا يخاف الله مثلا أو يستغل رحمته وطيبته، له الحق الكامل في أن يطلب منه وأيضا أن يؤدبه. أحيانا يحتاج بعض الناس إلى تأديب.
قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة.
من نفس عن غريمه، نفس عنه يعني إما التنفيس يكون بإطالة أمد السداد، يقول نصبر عليك ننتظرك مثلا، أو محى عنه حط عنه، إما المحو الكامل، قال أسقطنا الدين اللي عليك، أو يقول مثلا أسقطنا نصف الدين اللي عليك، هذا كله من إنظار. هؤلاء تحت ظل عرش الرحمن، هنيئا له، هنيئا لهذا الجنس الذي فعلا غلب محبة الله ومراد الله، وغلب أيضا الباقي على الفاني، نظر إلى الباقي فوجده دائما سرمديا أبدا، وعلم أن الدنيا هي الفاني، الدنيا هي الفاني. ولذلك سبحان الله العظيم تجدون كثير من الناس يغيب عنه الجانب الأخروي، يغيب عنه الجانب الأخروي، فتجده مادي يابس جاف، يريد كل شيء، يعني ما عنده رحمة، ما عنده. وهذا في الواقع يعني خلق من غابت عنه الآخر، غابت عنه الآخر، مع أن العقل يقدم ويفضل الباقي على الفاني، وباتفاق عقول العقلاء على أن الآخرة هي الباقية، وهي دار الحيوان، وهي دار السرمد، والدنيا ثانية، والدنيا ثانية. ولأجل هذا تجد هؤلاء يغيب عنهم حتى مثل هذه المعاني، مثل والعياذ بالله نسأل الله العافية، الكفار في النار ينادون من؟ قل يا مالك خازن النار. لما كانت قلوبهم امتلأت بالشرك نسوا حتى الله عز وجل، فجعلوا مالكا واسطا، قل يا مالك ليقضي علينا رب. والله جل وعلا لا تخفى عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، فلو نادوا الله عز وجل في النار قالوا يا ربنا، لكنهم أبوا لضعف العقيدة والإيمان في صدورهم. كذلك بعض الناس وللأسف هكذا حاله في الدنيا، يصدق أن يقال بأنه فعلا دنيوي بامتياز، يريد كل شيء له ولا يتجاوز، وهذا ليس بخلق أهل الإيمان. ولذلك مهم جدا أن يتخلق المسلم بهذا اللين والعطف والرحمة، تجاوز عن الناس إذا أراد أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة. ولأجل هذا نلحظ من خلال هذه الأحاديث أن أن التجاوز عن المعسرين صفة كمال بالنسبة لجنس الإنسان، طبعا ليس الكمال المطلق لكن بالنسبة لجنس الإنسان. وعندنا قاعدة في أبواب الصفات أن كل صفة كمال للبشر فالله أولى به، ولذلك ماذا قال الله؟ قال نحن أولى به أهل التجاوز، الله عز وجل هو الذي يتجاوز. فهذه صفة كمال بالنسبة لجنس الإنسان لكن ليست بالكمال المطلق، أما الله جل وعلا فله الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق جل وعلا وتقدس. نعم.
قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه
أبي
قال وروي عن أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه.
نعم، من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهل أحد لا يسر بذلك؟ هل أحد يطلب غير السرور؟ كل أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من باب يعني من باب التحريض على مثل هذا الأمر، ومن باب إيقاظ الإحساس الإيماني الكامن في نفوس أهل الإيمان، وأيضا تشجيع المسلمين على أن يسلكوا هذه المسالك الطيبة. من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. وهذا لا شك بأنه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلهب حماس أهل الإسلام للتخلق بهذه الأخلاق. نعم.
قال وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة.
نعم. اللي بعد.
قال باب الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
نعم. هذا الحديث العظيم وما يتلوه من أحاديث فيها بيان فضل الإنفاق في وجوه الخير كرما، والحذر أيضا كما سيأتي، والترهيب من الإمساك والادخار شحا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، ما من يوم من أيام الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما يعني أحد الملكين اللهم أعطي منفقا خلف، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف، اللهم أعطي ممسكا تلف. أما الأول فيقول اللهم أعطي منفقا خلف، لأن الله جل وعلا قال وما تنفقوا من شيء فإن الله وما تنفقوا من خير لا وما لا 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 فهو يخلفه وما أنفق وما تنفق من خير فإن الله به عليم. هذه الآية الأولى وما أنفقتم لا 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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والآية الأخرى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، والمعنى أنه لا يضيع، والمعنى أنه لا يضيع. ولذلك يقول اللهم أعط منفقا خلف. ما هو الخلف؟ يخلف الله عز وجل على هذا الإنسان سواء بمضاعفة هذا العطاء وهذا الإنفاق، أو يخلف عليه ما فيه سروره وما فيه تلذذه في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا خزائنه ملأة، وخزائن الله عز وجل ليست فقط في قضية العطايا هذه، إنما خزائن في الصحة والعافية في الغنى وغير ذلك. ولذلك قال اللهم، يقول اللهم أعطي منفقا خلف. والإنفاق هنا يشمل الواجب والمندوب. أما الواجب مثل الزكاة فالله تعالى يخلف على المزكي خيرا، كذلك النفقات الواجبة مثل ماذا؟ النفقة على الوالدين، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على كل من لزمتك النفقة عليه، كل من لزمتك النفقة عليهم إذا أنفقت فالله جل وعلا يخلف عليك خيرا. وكذلك نفقة الفضل اللي هي المندوبة، التطوعات هذه، فما من شيء تخرجه تتصدق به فالله جل وعلا يخلف عليك. بينما الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، اللهم أعطي ممسكا تلف. العلماء هنا قالوا بأن المقصود هنا بالإمساك عن الواجبات، فمن أمسك عن الواجبات فيدعو عليه هذا الملك بالتلف. مثل ماذا الواجبات؟ الزكاة وبقية الواجبات اللي ذكرتها قبل قليل. ولكن ذهب بعض العلماء قالوا أيضا الصدقة التطوع إذا كان سببها البخل، لأن صدقة التطوع غير واجب، لكن إذا كان الإمساك بسبب البخل فالله جل وعلا يتلفه، يتلفه. ولذلك اللهم أعطي ممسكا تلفا تشمل الواجب وتشمل الإنفاق التطوعي إذا كان سببه البخل، يعني بخيل ما يخرج شيء، يقول أنا ما لكم إلا هذا بس، الزكاة بس لا تسألوني، هكذا يذكر بعض العلماء. ولكن سبب ذلك البخل، وليس سببه مثلا قلة ذات اليد، لا، وإنما سببه أصلا بخيل هو. وهنا قال اللهم أعطي ممسكا تلفا، والتلف هنا العلماء يقولون بأنه تلف المال، اللهم أعطي ممسكا تلفا يعني تلف ماله. والتلف على نوعين، تلف حسي وتلف معنوي. أما التلف الحسي فهو أن يجتاح المال خسارة، إما بآفة سماوية، إما بآفة أرضية، إما بشيء من هذه الآفات التي تتعرض لها الأموال. وأما المعنوي فانتزاع البركة، يتلف بانتزاع البركة. ولذلك بعض الناس عنده أموال لكن مسلوبة البركة والعياذ بالله، لا لا لا، يعني ليس فيها بركة، ولذلك لا يجد تمتع ولا تلذذ بهذه الأموال. وقيل اللهم أعطي ممسكا تلفا، قيل تلف الممسك، يعني يرجع إليه التلف بمرض، بهلاك، بشيء من هذه الأمور. إذن هذا الحديث فيه وعد ووعيد، وعد لمن أنفق بأن الله يخلف عليه، ووعيد بمن أمسك بأن الله تعالى يتلفه. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه، قال لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه، ولو أخرج، حتى لو أخرجه يجد كره في ذلك وعدم محبة. هذا هو المعنى. نعم.
قال وفي رواية عند ابن حبان إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجزى غدا، وملك بباب آخر يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا.
نعم. ما من يقول إن ملكا بباب من أبواب الجنة، كم عدد أبواب الجنة؟
ثمانية،
وأبواب النار 7، عاذنا الله وإياكم من النار. يقول الملك من يقرض اليوم يجزى غدا، من يقرض اليوم يعني في الدنيا يجزى غدا يعني في الآخر. وملك بباب آخر يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فانظر إلى هذين الملكين اللذين على أبواب الجنة، أولهما أحدهما يقول من يقرض اليوم يجزى غدا، يعني ينادي ويدعو، يعني تصدقوا في هذا اليوم لتجازوا على هذه الصدقة الجزاء الأحسن والأوفر عند الله سبحانه في الآخر. وملك آخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. من أهل العلم من يرى بأن هذان الملكان هما المقصودان بالحديث الأول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان قال ينزلان، قيل بأنهما اللذان على باب الجنة، وقيل بأنهما ملكان آخران، وقيل بأن هؤلاء جنس من الملائكة وظيفتهم هذا الدعاء، وظيفتهم هذا الدعاء، يدعون الله جل وعلا يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ومنهم من هو على باب الجنة مرصود، ومنهم من ينزل إلى الدنيا ويدعو وينادي. وسيأتي أيضا حديث آخر كيف أنهما يخرجان جنبتي الشمس حينما تظهر وحينما تغيب. نعم.
قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقته، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
نعم، حديث عظيم قدسي، هذا حديث قدسي، حديث عظيم. يقول الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، شرط ومشروط، شرط ومشروط. إذا أنفقت أنفق الله جل وعلا عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم لو أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يخفض ويرفع. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ، فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، هي صفة ذاتية، وبل إثبات اليدين لله عز وجل كما جاء في آخر الحديث، وهي صفة ذاتية، يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كون هذه الصفة، وإنما يثبتها كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة الشرعية إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله مما صح عنه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، هذه القاعدة الشرعية. يد الله ملأ لا يغيضها نفقة. فالله جل وعلا ذكر عظمة يديه في القرآن بقوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي قراءة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر. السماوات هذه كلها يطويها الله عز وجل بيمينه كما يطوي أحدنا ماذا؟ الورق، هذه سجل الورق. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: عبدي يا عبدي أنفق أنفق عليك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم خزائن الله عز وجل، قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها سحاء الليل والنهار. الليل والنهار منصوبان على الظرفية، سحاء الليل والنهار على الظرفية. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، ما نقص ما بيده جل وعلا، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وجاء في الحديث القدسي عند مسلم، وهو حديث شامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه جل وعلا، ومن جملة الشاهد في هذا الحديث العظيم أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. يعني تخيل الآن تذهب إلى هذا البحر القريب، البحر القريب، وضع الإبرة في البحر وأخرجها، ينقص البحر؟ ما ينقص. ولو قلت لأحد البحر نقص قليلا قالوا هذا مجنون، ما يمكن. فالله جل وعلا لو اجتمع الإنس والجن من أول ما خلق الله الخلق إلى آخرهم وكل واحد سأل الله مسألة، ولكم أن تتخيلوا الطمع ابن آدم إذا سأل، ابن آدم طماع، لو قيل له اسأل سيطلب يعني ما لا منتهى له. فأعطى الله جل وعلا كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك يد الله سحاء وخزائنه جل وعلا ملأة ملأة. وهذا العطاء ليس هو الدراهم والدنانير فقط كما يظن البعض، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن العطاء فقط دنانير ودراهم، لا، هذا أحد أنواع العطاء. عطايا الله عز وجل كثيرة، هباته عظيمة، وذلك يعطي المال ويعطي الغنى، يعطي الصحة ويعطي العافية، يعطي راحة البال، يعطي الأولاد، يعطي الزوجات، ويعطي النصر، ويعطي التمكين، ويعطي 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 جل وعلا وتقدس. ولا ينقص ذلك من ملك الله شيء، لأن لله الكمال المطلق. أما البشر فإذا أنفقوا مما عندهم نقص نقص، والله جل وعلا يفرح بسؤال عبده، فكلما سألته أعطاك وفرح بسؤالك وأحب ذلك. أما ابن آدم فإنه يغضب إذا كررت عليه السؤال. الآن بعض الناس عنده زكاة مال، زكاة مال، زكاة المال حق له ولا حق للفقراء؟ للفقراء. فإذا جاء الفقير مرتين اكفهر وجهه، تقطب جبينه، زعج، ضاق صدره ذاك اليوم، كره هذا الفقير الذي جاء ليأخذ حقه، حق هذا الفقير. لكن الله عز وجل يفرح بسؤال عبده، كلما سألت فرح بذلك جل وعلا. وهذا الحديث عند من يحسن الظن بالله عز وجل تجعله يكثر من الدعاء، يدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وثق بربك أن كل دعوة تدعوها يستجيب الله عز وجل لك إذا توفرت فيها شروط القبول وانتفت الموانع. وهذه إما أن تجدها ماثلة أمامك في حياتك، وإما أن يدخرها الله عز وجل لك في يوم تحتاج إلى مثل هذا الادخار، أو يدفع عنك من السوء والشر مثلها أو أعظم منه، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هل الذي يدعو خسران؟ سمعتم واحد يدعو خسر؟ أبدا، أنت رابح في كل الأحوال، أنت رابح في كل الأحوال، إذا دعوت رابح، يكفيك أنك في عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا أردت فعلا أن ترى يعني من فقه مثل هذا الأمر فانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أكثر الناس ذكرا لله ودعاء له، أكثر الناس ذكرا لله ودعاء له. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله هم الأنبياء. ولذلك من أكثر الناس حتى ألهموا هذا الذكر والدعاء، يتردد الذكر والدعاء تردد أنفاس صدورهم ويتكرر على ألسنتهم تكرر لحظات عيوني. لماذا؟ لأنهم أعرف بالله. فالعارف بالله والمحسن الظن بربه والواثق بربه جل وعلا هو الذي يهتبل فرصة الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم، يعني أخبروني ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، ما نقص ولا شيء يسير، إلا إذا قلت والله نقص البحر من هذا المخيط الذي أدخل الماء. نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.
مضى شرح هذا الحديث والوقوف معه. نعم، اللي بعده.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. وفي رواية: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله، يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله: للعسرى.
نعم نعم، هذا الحديث أيضا يشير إلى وظيفة هذين الملكين، إما أن يكون اثنان أو جنس من الملائكة، وظيفتهم أنهم يدعوان الله عز وجل، يناديان الله عز وجل، يدعوان الله عز وجل، فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلف. قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها، مثنى مفرده جنبة بتسكين النون وبفتح الهاء، جنبة، ملكان يناديان، يعني جنبتيها طرفاها عن اليمين وعن الشمال: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. والرواية الأخرى: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين، والثقلان هم الجن والإنس. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، ما فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وهذه قاعدة في جميع مسائل الشرع والدين، وحتى في مسائل الدنيا. فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فما ينفقه الإنسان ولو كان قليلا كافيا خير مما ينفقه في غير طاعة الله عز وجل من الأمور المباحة التي تلهيه عن الله عز وجل وعن الدار الآخر. ثم قال: ولا آبت الشمس، يعني رجعت وغربت، إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلف. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في قوله تعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هي دار السلام؟ الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. وأنزل في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى، والليل يعني تتمت السورة، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظ المنفق والممسك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا الحديث الذي بعده مضى شرحه وأطلنا فيه فيما سبق. نقرأ الحديث. أنس
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك، ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك. وأما خليل فيقول لك: ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي.
نعم، هذا الحديث هو في مثل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، والعمل هو أهون الثلاث. لكن سبحان الله، غفلة الإنسان عنه في الدنيا جعلته يهتم بالأهل وبالمال وكأنه من المخلدين، ولذلك اهتمامه الدنيوي غلب على اهتمامه الأخروي. وهذا فيه تنبيه لكل مسلم أن يكون له اهتمام بما يرفعه عند الله عز وجل وبما ينجيه يوم القيامة من كربات يوم القيامة. والمعنى بأنه يندم حينما يرى العمل ويقول: كنت أهون الثلاثة، المقصود بأن الإنسان يتنبه لها. سيرجع الولد والزوجة والمال يتقاسمونه، ويبقى فقط العمل. يقول جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهين، أنت مرهون على عملك. فمهم جدا أن يتنبه الإنسان وأن يقدم لآخرته.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم، شرحنا هذا فيما سبق.
قال: وعنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر.
كذا ولا صبرة؟ مشكولة عندك؟
لا شيخ.
إيه؟ صبرة، الكومة من الطعام، الصبرة هي الكومة من الطعام.
قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وفي رواية: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: أما تخشى أن يجعل لك بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وفيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يتعاهد إخوانه من الفقراء والمساكين والمعوزين، وأن لا يدخر شيئا فاضلا عن الحاجة، ويترك إخوانه يتضورون جوعا. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن هذا الحديث محكم، وبعضهم قالوا بأنه منسوخ بعدما فرضت الزكاة، نسخ هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. اختار هذا جمع من أهل التحقيق. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر لأهله قوت سنة كاملة، ادخر لهم قوت سنة كاملة بعد خيبر. ولذلك الأصل أن المسلم يتعاهد إخوانه، وأن يكون عرق الإحساس بإخوانه دائما حيا نابضا، بمعنى أنه إذا كان عنده شيء فاضل زائد، ويعلم عن جيرانه أو يعلم عن فقير أو مسكين لا يجد شيء، لا يجوز له أن يترك أخاه يتضور جوعا ويتألم حاجة وهو ترك هذه الأمور الفاضلة الزائدة هكذا من دون حاجة إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم، يعني بقاء مثل هذا، والحديث الآخر أن يفور له بخار في نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. من ذي العرش يعني صاحب العرش وهو الله عز وجل، فهو رب العرش المجيد سبحانه وتعالى. ولذلك الإنفاق يخلفه الله عز وجل، ولا يخشى الإنسان بأن هذا الإنفاق سيكون سبب من أسباب القلة. نعم.
قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
نعم، هذا مر معنا أظن الحديث كذا، مر معنا. حديث عائشة ذاك لما أحصتها. على العموم، حديث أسماء رضي الله قال: قال لي رسول الله: لا توكي فيوكى عليك. الإكاء هو شد رأس الوعاء، يقال أوكى القربة، يعني شد رأسه، والمعنى هو الإمساك، أن يمسك الإنسان. ولذلك الإنسان إذا كان عنده مال ولا يريد إخراج يضع في الصناديق ويقفل عليه. لا توكي فيوكى عليك، يعني يغلق عليك الخير. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو انضحي، وكلها بمعنى الإنفاق. هذه مثل ما قال المنذري، الثلاثة بمعنى واحد، ثلاثة بمعنى واحد. ثم قال: ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني لا تحصي أن تقول: والله أنا أعطيت فلان وعطيت فلان، طلعت زكاة وكذا، هذا لا تحصي، لا تعدينه، فيحصي الله عليك، فيحاسبك الله عز وجل عن كل ما أخرجتيه أو عن كل ما أخرجته إحصاء دقيقا. قال: ولا توعي فيوعي الله عليك، المعنى أن الإنسان ينبغي له إذا أنفق أن ينفق بإخلاص نية، وأن لا يحصي ذلك وكأنه يمن به على الله جل وعلا. ولا يجوز له حينما ينفق أن يجعل هذا الإنفاق منه أيضا في رقاب الناس وأيضا يحصي ذلك. وحتى في قضايا الأموال كما جاء في حديث عائشة لما قالت بأن كان عندنا كف من شعير فلما كلته نقص، تقول بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيه، تقول فلما كلته بدأ ينقص. ولذلك بعض الناس الآن مثل ما يفعل بعض البخلاء تجد دائما في حسابات يشوف كم نقص رصيده وكم زاد رصيده، وإذا طلع طيب كم ينقص، وهذا كله إحصاء لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن. المؤمن حاله مع الله عز وجل أعظم من هذا، لأنه يعلم بأن الله تعالى سيخلف عليه وسيعوضه، وسيكون هذا العطاء ثمرته في الدنيا وفي الآخرة، ثمرته وأثره في الدنيا وفي الآخرة. فهكذا المؤمن في تعامله مع ربه جل وعلا وتقدس. نعم. هذا مضى معنا، لا حسب إلا في اثنتين مضى معنا. اللي بعده.
قال: وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدة قالت: دخلت يوما على طلحة تعني بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000.
نعم.
قال: عن مالك الدار أن
طلحة بن يحيى عن جدته سعدة، وهي امرأة طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. قالت سعدة: دخلت يوما على طلحة تعني بن عبد الله فرأيت منه ثقلا. ثقل يعني خاطرها مثل ما يقولون بالعامية عندنا تكدر. تكدر خاطر. فقلت له ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. ودائما سبحان الله الحرمة تتهم نفسها تقول أكيد ما صدر منا شيء، إذا في شيء منا نعتبك يعني نرضيك مثلا، لأن المرأة دائما إذا شافت زوجها متكدر إيش شكت هي نفسها، كانت هذا أكيد أنا مسوية شيء ولا عاملة شيء. فقالت لعلك رابك منا شيء فنعتبك يعني نرضيك مثلا ونرفع هذا الشيء الذي كدر خاطرك. فقال لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، يعني أنت زوجة صالحة والنعم فيك، ولنعم حليلة يعني زوجة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال. شوف الله أكبر، طلحة بن عبيد الله متكدر لأن عنده مال كثير جدا، يقول ولا أدري كيف أصنع به. طبعا هذا المال بالمجزوم المحقق أنه يخرج زكاة بالمجزوم، ولو أقسمنا على ذلك ما أخطأنا، لكن الكلام على ماذا؟ على الإنفاق والزيادة على الواجبات. وكان طلحة أيضا ممن من الله عليهم وأغناه. فقالت له وفعلا نعم الحليلة ونعم الزوجة المسلمة المؤمنة الطيبة، قالت وما يغمك منه؟ ليش أنت حزين؟ أدعو قومك فاقسمه بينهم، جماعتك وعيلتك وأقاربك أدعوه واقسمه بينهم. فاستحسن وسر لذلك وانشرحت صدره ونشط لمثل هذه النصيحة على طول، ما قال خليها بكرة، لأن لو بكرة يجي الشيطان، الشيطان يعد الإنسان إيش؟ الفقر ويخوفه الفقر. فقال يا غلام علي بقومي، جيب جماعتي وعيال عمي وقرايبي علي بقومي. قال فسألت الخازن كم قسم في ذلك اليوم؟ قال 400,000. 400,000 كم تساوي؟ لا أعتقد أكثر، كانوا يشترون الشاة الواحدة بدرهم. 400,000 كم أبو عبد الله؟ والله أظن 400 مليون أو 40 مليون. أبو فيصل 400 مليون إذا حسبناها فعلا، 400 مليون في يوم واحد. ها أبو إبراهيم تعملها أنت؟ أيوة والله صعبة، أيوة والله صعبة، ما لكن أهل الإيمان سهلة عليها سهلة. قال فسألت الخازن كم؟ قال 400,000. 400,000 العجب مو من طلحة، العجب زوجتها الصالحة. وبالعادة أن الزوجة عدو للزوج، عدو للزوج، عندك فلوس ما تعطي أنا أولى به. أنا أولى به. الله المستعان. لكن كان عندهم من الإيمان اللي تتقزم أمامه الدنيا بكل ما فيها، بكل ما فيه. نعم عن الوقت ولا يلا نأخذ حديث، لأن إن شاء الله الدرس القادم هو آخر درس في هذه الفترة ونحن على عتاب رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم، وإن شاء الله بعد رمضان نستأنف أو نبدأ إن شاء الله الدروس. الدرس القادم هو آخر درس، حرصت أني أنهي الكتاب الأول الأصل طبعا حتى نبدأ إن شاء الله ب الجزء المجلد الثاني. نعم.
قال وعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تله في البيت ساعة تنظر ما يصنع فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالى يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله تعالى يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان، إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ وقالت نحن والله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحى بهما إليها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض.
وصدق عمر رضي الله عنه. عمر يختبر أصحابه ويختبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويرى مقدار استمساكهم وثباتهم ويرى أيضا مدى أو مقدار الدنيا في نفوسهم. عمر كما يقول مالك الدار يقول أخذ 400 دينار فجعلها في صرة وقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيد عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين في الجنة. قال ثم تلهى عنه في البيت ساعة ثم تلهى في البيت يعني انشغل عنه تشاغل خلك موجود لغرض وهو أن ترى ماذا يفعل بهذه النقود. فبقي فدع الغلام فوزع وفرق هذه 400 ثم أيضا فعل هذا مع معاذ بن جبل وفعلا تلهى ساعة وانشغل وإذا به يفرق هذه الأموال على الفقراء والمساكين. فقالت امرأة معاذ قالت نحن والله مساكين ما عندنا شيء وما بقي إلا ديناران. قال فدحى بهما إليه يعني رمى هكذا رمي دحى بهما إليه يعني قال خذيها هكذا بكراهية ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر إن عمر كان مهتم لأمر الناس فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض يعني ما زالوا على العهد. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جعلنا وإياكم من المتصدقين وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد والله أعلم وأعلى وأجل.